أنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه.
ومع الوسائل لأن للمقاصد شأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. أما بعد، أيها الإخوة، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظم سلطانه، الله عز وجل يغار على محارمه ويغضب على عباده إن عصوه سبحانه وتعالى ويعاقبهم بما شاء عز وجل. فقد أهلك الله سبحانه وتعالى بعض الأمم السابقة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فقال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى وعصوا رسله وأعرضوا عن أمر الله عز وجل واتباع أنبيائه ورسله. ولذلك أيها الإخوة، الذنوب والمعاصي خطر عظيم على الإنسان نفسه وعلى المجتمع. الذنوب والمعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل. ومما عاقب الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة به بعض الأمم الخسف، والمقصود بالخسف أي أنه يخسف بهم الأرض، نسأل الله السلامة والعافية، كما مر معنا في الآية الكريمة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. فالخسف في الأرض عقوبة من الله سبحانه وتعالى للمكذبين من الأمم المخالفين لأمره عز وجل. كذلكم خسف الله سبحانه وتعالى بقارون وبداره الأرض: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ومن العقوبات المسخ والقذف، خسف ومسخ وقذف. والمقصود بالمسخ تغيير الخلقة، أي أن الله سبحانه وتعالى يغير خلقة الإنسان، كما حصل لبعض بني إسرائيل مسخهم الله قردة وخنازير، كما جاء في الآيات العظيمة: وجعلنا منهم قردة وخنازير. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فبعد أن كانوا من البشر من بني آدم، عندما عصوا أمر الله عز وجل وخالفوا شرعه سبحانه وتعالى جعلهم قردة وخنازير. وهذا المسخ أيها الإخوة هو مسخ حقيقي كما عليه جمهور المفسرين، يعني بأنه ليس خسف معنوي، يعني مسخ الأخلاق ليس هو مسخ معنوي، بل هو معنوي وأيضا حسي. مسخ الله عز وجل أولا أخلاقهم بأنهم وقعوا في الموبقات والمعاصي والذنوب، هذا مسخ للأخلاق. ثم بعد ذلك مسخ الله عز وجل أجسامهم سبحانه وتعالى، فسر بذلك أنه مسخ حقيقي. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، وهما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة التفسير، أن المقصود المسخ الذي حصل لبني إسرائيل هو مسخ حقيقي، أن الله عز وجل غير خلقتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وعندنا أيضا القذف، مسخ خسف ومسخ وقذف. والقذف المقصود به الحجارة من أعلى، أن يقذف بحجارة أو بأمر من أعلى فيعذبهم الله عز وجل بذلك، كما حصل لقوم لوط، قال الله عز وجل: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. بعد أن الله عز وجل قلب قرى قوم لوط أردفهم بعد ذلك بالحجارة، رجمهم بالحجارة. كذلك في قصة أبرهة أصحاب الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا قذف من الله سبحانه وتعالى، قذفهم بالحجارة فأهلكهم سبحانه وتعالى. إذن هذا نوع من أنواع العذاب الذي أرسله الله عز وجل. ثم يا إخواني، هذا ما حصل للأمم قبلنا، فهل هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يحصل فيها شيء من ذلك؟ نعم، يحصل فيها خسف ومسخ وقذف، كما جاءت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. أخرجه الترمذي، نسأل الله السلام والعافية. إذا كثر الخبث، الذنوب والمعاصي. الخبث أن يعبد المسلم غير الله تعالى فيتوجه لقبر بدعاء استغاثة أو استعانة أو ذبح أو غيرها من العبادات الواجبة لله عز وجل. الخبث أن يترك كثير من المسلمين اليوم الصلاة ويهجرون المساجد. الخبث أن ينتشر الزنا ويفشو الربا. الخبث أن يكثر العقوق وتقطع الأرحام وتضيع الأمانة. الخبث إذا ظهرت القيان، المغنيات والمغنين والمعازف، وشربت الخمور والمسكرات، وانتشرت المخدرات. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ يعني متى يكون ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أخرجه الترمذي، نسأل الله السلامة والعافية. الآن كيف أحوال كثير من المسلمين أيها الإخوة؟ وقعت بينهم هذه الموبقات وهذه الأمور المحرمات، بل أنهم يتعاطونها وكأنها أمور مباحة لا شيء فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وروى ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. اليوم يسمونها ماذا؟ مشروبات روحية يقول، والمخدرات والمسكرات تعطي الإنسان نشاط، والدخان كذلك يخفف الجسم، وكذلك يحس الإنسان بالسعادة، يسمونها ويصفونها بغير أسمائها وصفاتها الحقيقية. قال عليه الصلاة والسلام: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، آلات اللهو والطرب. وانتشرت اليوم وأصبحت لها يا إخواني معاهد ومدارس تدرس هذه المعازف وهذه الآلات، تدرس حتى لأبناء المسلمين وبناتهم، كيف يكون فنانا، كيف يكون مطربا، كيف يكون مغنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وأصحاب الفن أيضا يبجلون ويمجدون ويعتبرون قدوة للمجتمع، تعمل معهم اللقاءات والبرامج التلفزيونية، وتتابع أخبارهم، يتابع المجتمع أخبارهم، وكأنهم قادة الأمة، وكأنهم الذين يكون على أيديهم نصر الإسلام وعز المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مسخ وخسف وقذف يحصل لهذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ويكون في آخر الزمان الخسوفات الثلاث التي تكون من علامات الساعة الكبرى، لأن موضوعنا اليوم عن ثلاث علامات من العلامات الكبرى، الخسوفات الثلاث والدخان والدابة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الخسوفات كما جاء في عدة أحاديث، منها حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، وذكر منها وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا تقوم الساعة إلا وقد وقعت هذه الخسوفات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الحديث السابق رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. رواه الطبراني، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أخواني، أساس كل شر وبلاء هي هذه الذنوب والمعاصي. فهذه الخسوفات تكون عظيمة، يعني كبيرة وعظيمة، وتكون عامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب. قال ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع، يعني من الأرض، في أزمنة متعددة، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. يعني الخسوفات التي تتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام ليست كما يكون في بعض الأماكن، بعض الأزمنة، أنها خسوفات تحصل لأرض محددة أو مكان محدد يخسف بهم زلزال أو بركان أو غير ذلك. وهذه أيضا من علامات الساعة، كثرة الزلازل والبراكين، وكما تسمعون وتشاهدون وتعلمون في الأخبار ما يقع من كثرة الزلازل. حتى في هذه الآونة الأخيرة أصبحت الزلازل حتى في البحر، زلزال في البحر يتأثر به أهل البر. فلا شك أن هذه من علامات الساعة، ولكن الخسوفات الثلاث تكون أعظم قدرا وتكون أشد أثرا ووقعا على الناس. ويؤيد هذا، أي ما يدل على أنها عظيمة وأن سببها الذنوب والمعاصي، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي والعياذ بالله. فالتوبة التوبة يا عباد الله، الإنابة الإنابة، لنعود لربنا ونستغفر لذنوبنا ونخشى عقابه ونرجو رحمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الناس اليوم يا إخواني يعتمدون دائما على الرجاء، ولا شك أن الإنسان يعيش بين الرجاء وبين الخوف، يعني يخاف من عذاب الله عز وجل ويخشى عقوبته ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. لكن الناس اليوم يتساهلون في قضية الرجاء، كل شيء عندهم رجاء. ولذلك هذه الآية فيها رد على الذي يغلب جانب الرجاء دائما وأبدا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، في آية واحدة. ولذلك أهل العلم يقولون الإنسان يعيش بجناحين، جناح الرجاء والخوف، ولكنه في أحوال يغلب الرجاء وفي أحوال يغلب الخوف. في حالة الأمن والصحة والعافية والاستقرار فإنه يغلب جانب الخوف حتى لا تطغى عليه هذه النعم، هذه الصحة وهذه العافية، تلهيه عن أمر الله وعن طاعة الله وتوقعه في معصية الله. وفي حال الخوف والمرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه سيقبل على الله عز وجل، وربما يكون هذا مرض الموت فلا يقنط من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله عز وجل، فيغلب جانب الرجاء. فالله أيها الإخوة في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا. أما العلامة الثانية أيها الإخوة في هذه المحاضرة من علامات الساعة فعن الدخان. والدخان ورد الإشارة إليه في القرآن، يقول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وللعلماء في المراد بالدخان في هذه الآية قولان، يعني ما المقصود بقول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم؟ هناك قولين للعلماء. القول الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريش من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث أنهم لم يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قوله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنين يوسف عليه السلام، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام والميتة، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى فسقوا. إذن هذا القول الأول عن ابن مسعود وغيره من أهل العلم أن الدخان قد وقع وحصل لقريش، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لما تأخروا في الاستجابة، وأنهم أصابهم جوع وقحط، فكان إذا خرج أحدهم يرى كالدخان بينه وبين السماء من شدة الجوع. أما القول الثاني يقول أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد، وأنه دخان عظيم سيقع قرب قيام الساعة. يعني يقولون أن الدخان لم يقع بعد، وإنما هو من العلامات الكبرى التي ستوجد بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادر الأعمال ستا، الدجال والدخان إلى آخر الحديث. يعني بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم هذه العلامات، ذكر ستة من عشرة وذكر من هذه الست الدخان. وفي أحاديث العلامات العشرة عده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحاديث صحيحة تبين أن من العلامات الكبرى الدخان. والصحيح أنهما دخانان، دخان قد وقع لقريش عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخان أعظم وأشد سيقع في آخر الزمان. قال القرطبي رحمه الله، قال مجاهد رحمه الله: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هما دخانان قد مضى أحدهما، يعني الذي حصل لقريش قد مضى أحدهما، والذي بقي، يعني في آخر الزمان، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أن الدخان دخانان، دخان وقع لقريش وحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعصوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتأخروا في الإجابة وحصل لهم، وأما الدخان الثاني فهو أعظم ويكون في آخر الزمان، بالنسبة للمؤمن يكون كالزكمة يعني لا يتأثر به، وأما الكافر فتثقب مسامعه، يعني يخرج من عينيه ويخرج من مسامعه ويخرج من أنفه، يخرج من مسامع ذلك الكافر. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان مؤيدا هذا الرأي وموضحا هذا القول، يقول: وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة، ولا مانع من حمل الآية الكريمة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، على الدخانين، الدخان الذي مضى والدخان المستقبل، جمعا بين الأدلة. وقد قدمنا، أي في التفسير، وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى، وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. إذن الآية أخواني، أحيانا الآية الكريمة قد يكون لها أكثر من معنى، فيصلح لها هذا المعنى ويصلح لها هذا المعنى. فقول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يصلح أن تفسر على أنه الدخان الذي حصل لقريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلح أن تفسر أيضا بأنه الدخان الذي يقع في آخر الزمان، وذلك جمعا بين الأدلة، لأن هذا حصل لقريش والآية تدل على ذلك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الكبرى الدخان، فتجمع هذه الأدلة فيعرف المسلم أنها دخانان، أحدهما قد وقع والآخر سيكون في آخر الزمان. فلا شك أيها الإخوة أن الدخان الثاني أعظم، أنه أعظم وأشد، ولكن المؤمن لا يتأذى به، يكون كالزفمة كما مر معنا. وأما الكافر فيضره فتثقب منه مسامعه. وهكذا أيها الإخوة، الذي ينجي المسلم الإيمان والعمل الصالح. الآن كلاهم في وقت واحد، في مكان واحد، هذا لا يتأذى به وهذا يتأثر به. ما هو السبب؟ السبب الذي أنجاه إيمانه بالله سبحانه وتعالى، تحقيق الإيمان، أركان الإيمان الستة، الإيمان بالغيب، الإيمان حتى بهذه العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل الصالح، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. اجتهد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة، الصيام، الحج وغيرها من الأعمال الصالحة، وأيضا يحقق شروط العبادة من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم إخواني على تحقيق الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا نجاة للإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق الإيمان. ولذا قال: المؤمن يكون عليه كالزكمة، لا يجد منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب منه مسامعه. نسأل الله السلام والعافية. أما العلامة الثالثة التي تكون في هذه المحاضرة فهي دابة الأرض. دابة الأرض، قال الله عز وجل: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقع عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني وجب عليهم العذاب. هذه الدابة ينطقها الله سبحانه وتعالى تكلم الناس وتبين لهم أنهم على كفر وعلى ضلال، وأنهم لم يكونوا مؤمنين بآيات الله سبحانه وتعالى. قال المفسرون: وقع القول عليهم، أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله، فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، وهذا الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثلاث علامات إذا خرجت لا ينفع الإنسان إيمان، لو آمن في ذلك الوقت لا يقبل منه ولا تقبل منه التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى ذلك؟ طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، رواه مسلم في صحيحه. وقد اختلف أهل العلم ما المراد بهذه الدابة، يعني من أي الحيوانات تكون هذه الدابة. هناك إخواني أقوال متعددة لأهل العلم، نذكر أهم هذه الأقوال. القول الأول من أهل العلم من قال إن الدابة هي فصيل ناقة صالح عليه السلام، يعني ناقة صالح المعروفة الآية المعجزة. يقول أهل العلم أنها لما قبل أن تقتل خرج فصيلها منها، ثم لما قتلت دخل هذا الفصيل في حجر فهو فيه إلى آخر الزمان، وسيخرجه الله عز وجل. ومن أيد هذا القول الإمام القرطبي رحمه الله، قال أن المقصود بالدابة أنها فصيل ناقة صالح سيخرجه الله عز وجل من ذلك الحجر وسيكلم الناس في آخر الزمان. واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث فيها، فذكر الحديث وفيه: لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الحجر والمقام. وموضع الشاهد قوله ترغو، والرغاء كما معلوم إخوان الإبل. يقول أن هذه الدابة لم يشعر الناس إلا وهي ترغو بين المقام وبين الركن الحجر الأسود ومقام إبراهيم، لأن خروجها في عند بيت الله الحرام. فاستفاد من هذه اللفظة، لفظة ترغو، أن هذه تكون الإبل، فاستنبط هذا الاستنباط. وفي هذا الاستدلال يقول أهل العلم: وفي هذا الاستدلال بهذا الحديث نظر، فإن الحديث الذي استند إليه في سنده رجل متروك، يعني أن هذا الحديث الذي استدل به فيه رجل متروك إذن لا يقبل. وأيضا فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو بدل ترغو، تدنو وتربو بدل ترغو كما في المستدرك للحاكم. إذن هذا الحديث يا أخواني فيه ماذا؟ هذا القول فيه ضعف، يعني ليس فيه دليل صريح ولا صحيح على أن المقصود به فصيل ناقة صالح، وإنما هو استنباط من هذه اللفظة، لفظة ترغو استفاد منها بعض أهل العلم أن المقصود بها الفصيل، لكن ليس هناك حديث صحيح أو صريح. والحديث الذي استدل به كما ذكرنا فيه رجل متروك، وفيه روايات أخرى لغير لفظ، يعني ليس متفق عليها أنها ترغو، وإنما ورد تدنو وأيضا تربو. القول الثاني أن المراد بهذه الدابة دابة الأرض، المراد بها الجساسة التي مرت معكم ربما في قصة الدجال، أنها المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه، أن القوم لما ذهبوا وجدوا عند الباب دابة يقال لها الجساسة. قال: وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجساسة هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلف كثيرة الشعر فسألها: من أنت؟ قالت: الجساسة. إذن هذا استنباط من بعض أهل العلم أن المقصود بالدابة هذه الجساسة التي تكون مع الدجال والتي تنقل له الأخبار. فأيضا قال أهل العلم: هذه الأحاديث ليس فيها استدلال، وإنما الذي ورد أنها جساسة أنها دابة أهلب كثيرة الشعر، وأنها كانت تتجسس للدجال الأخبار وتأتيه بها. فأين لهم الدليل على أنها هي التي تخرج في آخر الزمان؟ فهو مجرد استنباط، ومجرد أيضا مجرد يعني استنتاج. القول الثالث أن المقصود بالدابة هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعه العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة، يعني كما تعلمون لما انهدمت الكعبة في زمن قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أعادوا بناءها، فأشرف عليهم ثعبانا، فجاء عقاب فحمل ذلك من الثعبان فأكملوا البناء. فبعض أهل العلم يقول أن هذا الثعبان هو الذي سيخرجه الله عز وجل يوم القيامة هو دابة الأرض، لكن أيضا ليس على ذلك دليل، وإنما هو استنباط واجتهاد من أهل العلم. احنا نذكر الأقوال هذه يا أخوان لماذا؟ لأن الإنسان لو رجع إلى الكتب سيجدها، لو رجع إلى بعض الأشياء سيجد أنها يقال لها كذا ويقال كذا، فنحن نبين القول الراجح لأهل العلم وماذا قالوا في هذه المسألة، وماذا حتى لا يحصل التباس عند الإنسان. يقول أنا سمعت عالم يقول أنها فصيل ناقة صالح، وبعضهم يقول أنها الجساسة، وبعضهم يقول الثعبان، فأيها الصحيح؟ نقول هذه مدارسات واجتهادات بين أهل العلم لكن ليس عليها دليل، ولذلك هذه الأقوال كلها، طبعا غير هذه الأقوال في أقوال أخرى أضعف، هذه أقوى ما احتج به بعض أهل العلم، لكن هناك أقوال أضعف منها لا داعي لذكرها. قال فالواجب على المسلم أن يكل علمها إلى الله عز وجل. إذن من أي أنواع الدواب هذه الدابة؟ نقول الله أعلم. لماذا نقول الله أعلم؟ لأنه لم يرد حديث صحيح صريح في بيانها، فنحن نكتفي بما ذكر الله عز وجل في كتابه أنها دابة، لابد الإيمان بها أنها دابة الأرض ونسميها دابة الأرض، كذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام دابة الأرض وسماها الدابة، فنحن نقف عند هذا الحد، ما أخبر عنه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. قال فالواجب على المسلم أن يكل علمها إلى الله عز وجل، لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في تعيينها، بل الواجب أن يؤمن المؤمن بأن الله سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها لهم آية دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله، فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. إذن هذا هو الشاهد من الكلام، أن المسلم إخواني يقر ويؤمن بها بأنها موجودة، وأن الله عز وجل سيخرجها يعني في آخر الزمان، لأن الله عز وجل نص عليها في القرآن وكذلك في الأحاديث، لكن كما ذكرنا لكم لا يكلف الإنسان نفسه أن يبحث عن هذه الدابة كيف تكون، من أي الحيوانات، من أي الدواب، لا يكلف الإنسان نفسه أمور لم يعني يكلفه الله عز وجل بها. أيضا هذه الدابة أيها الإخوة لها ثلاث خرجات، يعني تخرج ثلاث مرات كما جاء في الحديث، فمرة تخرج في بعض البوادي تخرج فيها هذه الدابة، ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى، ثم تختفي، ثم تخرج الخرج الأخيرة من بيت الله الحرام في المسجد الحرام. فقد جاء في حديث حذيفة ابن أسيد يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة من أعظم المساجد. إذا قلنا أعظم المساجد وقال عليه الصلاة والسلام أعظم المساجد فهو معروف أنه بيت الله الحرام. تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما هم يعني في ذلك المكان إذ دبت الأرض، يعني تحركت الأرض، فبينهم كذلك إذ تصدعت، يعني ثم خرجت تلك الدابة التي أراد الله عز وجل. أما عملها، ما هو عمل هذه الدابة إذا خرجت؟ أولا أول عمل لها تكليم الناس، ولذلك هم الآن يستغربون ويعني يكونون في حيرة من أمرهم، كيف دابة تتكلم بلسان وتنطق يعني بكلام هم يعرفونه، فهي تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الأمر الثاني إضافة إلى ذلك، فإن معها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام كما جاء ذلك في الأحاديث، تخطم أنف الكافر بالخاتم ويكون ذلك علامة على كفره، وتجلو وجه المؤمن بالعصا ويكون ذلك علامة على إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام حتى إن أهل الخوان، الخوان مقصود به مائدة الطعام، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، لأنه قد ظهرت العلامات بعد أن تخطم الكافر على أنفه وتجلو المؤمن على وجهه أيضا ويشرق وينير، فيصبح الأمر الآن واضح للعيان. الناس اليوم تقابل الإنسان ما تدري هل مسلم أو غير مسلم، لكن في ذلك الوقت سيظهر المؤمن من الكافر وعلامات. ولذلك حتى ورد بعض الآثار أنهم يتبايعون فيما بينهم، يتبايع خذ هذا يا كافر ويقول عطني هذا يا مؤمن، فيتبايعون فيما بينهم. فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن أيها الإخوة، علينا أن نؤمن بهذه العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، لكن ما الواجب على المسلم؟ الواجب أن يصدق وأن يؤمن بهذه العلامات العشر التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإيمان، لابد من الإيمان أنها صدق وأنها حق وأنها لابد أن تقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يا إخواني، أريد أن أذكر خلاصة لهذه المحاضرة، فوائد نستفيد منها خاصة من هذه العلامات الثلاث. قلنا نستفيد من هذه العلامات، العلامة الأولى ذكرنا أنها الخسوفات الثلاث، والخسوفات قلنا سببها الذنوب والمعاصي، فالواجب على المسلم أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يصلح نفسه ويربي مجتمعه، وكذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كذلك ينشر الدين ويحيي السنن ويحارب البدع والخرافات، لأن هذه الفائدة نستفيدها. إذا علمنا أن سبب هذه الخسوفات وسبب المصائب والفتن والبلايا والرزايا هي الذنوب والمعاصي، فما الواجب علينا؟ الواجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أول شيء الإنسان يتوب في نفسه، يصلح نفسه ويصلح أهل بيته بالتربية والتوجيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مجتمعه من أقارب من جيران إخوانه المسلمين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. ما سبب يا إخوان انتشار هذه الذنوب والمعاصي؟ السكوت على هذه المنكرات وعدم إنكارها وعدم التناصح فيما بيننا، التواصي بالحق والتواصي بالصبر والحق. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نستفيد من هذه العلامة الخسوفات الثلاث، نستفيد منها توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. انظر الآن ما يحصل للمسلمين اليوم من ذل وهوان وكذلك تأخر. ما هو السبب؟ السبب عدم تمسكهم بدينهم وعدم قيامهم بما أوجب الله عز وجل عليهم من العبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الإصلاح، إصلاح المجتمع بما ينفع. فلا بد أن نستفيد هذه الفائدة العظيمة. العلامة الثانية قلنا الدخان، ونستفيد منها تحقيق الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يا إخواني أعز وأغلى وأثمن ما يملكه الإنسان في هذه الحياة، إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الإيمان لابد كما نعرف في منهج أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان يا إخواني لابد الإنسان يبحث عن تحقيق الإيمان، كيف يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كذلك هل إيمانه يزيد أم ينقص؟ هل إيمانه يقوى أم يضعف؟ لابد. ما الفرق يا إخوان بينه وبين السلف الصالح؟ الفرق أنهم كانوا قويين الإيمان وكانوا سريعين الطاعة والاستجابة لله سبحانه وتعالى. أما نحن اليوم عندنا تردد، عندنا تأخر في تنفيذ أوامر الله، عندنا تأخر في التوبة إلى الله عز وجل والانتهاء عن المعاصي. نعرف أن هذه معصية، هذا ذنب، مع ذلك نستمر عليها ونصر على فعلها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن يا إخواني لابد من تحقيق الإيمان إذا أردنا النجاح من هذه الفتن وهذه المحن في هذه الدنيا، علينا أن نحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان نور وهداية، ولذلك يسعى الإنسان في زيادته. قال أهل العلم بتعريفه: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أي طاعة لله عز وجل وعبادة لله سبحانه وتعالى فهي تزيد الإيمان في القلب، وأي معصية لله جل وعلا فهي تضعف الإيمان في القلب. لذا قال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر. ليس معنى أنهم يكثرون بالمعاصي، وإنما المقصود أن الإنسان يرتكب معصية بعد معصية بعد معصية حتى يصل به الأمر، نسأل الله السلامة، في ضعف الإيمان، ربما يقع في كفر أو في شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: إذا الإنسان أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه رجع كما كان، وإن لم يتب نكت فيه نكتة سوداء حتى يكون القلب مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الفتن التي وردت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فتن تعرض على القلوب عودا عودا. فلا بد يا إخواني أن الإنسان يسعى في تحقيق الإيمان. ما هي الأشياء التي تزيد الإيمان في القلب؟ قراءة القرآن، كذلك المحافظة على الصلاة، مجالس العلم والذكر، تذكر الموت، تشجيع الجنائز، زيارة المرضى، كل هذه وسائل لتقوية الإيمان. وأما الذي يضعف الإيمان كما ذكرت لكم أي معصية لله سبحانه وتعالى سواء كانت صغيرة أو كبيرة. كذلك يا إخواني الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال: المؤمن يكون له عليه كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. ما الذي نجى هذا المؤمن مع أنه في آخر الزمان وقد ظهرت بعض علامات الساعة، ومع ذلك الله نجاه؟ ما الذي نجاه؟ الإيمان والعمل الصالح. العبادة يا إخواني لها دور عظيم في نجاة الإنسان في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. كما تعلمون الإنسان إذا وضع في قبره تحيط به الأعمال الصالحة، الصلاة عند رأسه، قراءة القرآن، الذكر، الزكاة، الصيام، كلها تحيط بالإنسان وهو في قبره، فأن يأتيه العذاب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم يعني بالشرك، ما وقعوا في الشرك، ما وقعوا في البدع والخرافات التي تضعف الإيمان، وكذلك اجتنبوا الذنوب والمعاصي التي تضعف الإيمان. كذلك يا إخواني هذه العبادات نحتاج إلى أن نؤديها يا إخواني بخشوع وخضوع لله جل وعلا. الناس يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، لكن لماذا يا إخواني لا تؤثر فيهم هذه الذنوب؟ لماذا لا تؤثر فيهم هذه الأعمال الصالحة؟ لا تزيد في إيمانهم، أو أنها لا تغير أخلاقهم، أو أنها لا يستفيدون منها في تغيير سلوكهم؟ ما هو السبب؟ السبب يا إخواني أنهم أدوها كأنها عادة. الصلاة كل يوم تعود أن يصلي، لكن ما يحضر قلبه في هذه الصلاة، ما يخشع، يقرأ القرآن وربما يختم عدة مرات ما تذرف دموعه من خشية الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال ابن مسعود، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. أين الخشوع يا أخواني عندنا اليوم؟ في قراءة القرآن، في الذكر يا أخواني، والله حتى التسبيح. بعض الناس إذا يسبح بعد الصلاة يسبح بيديه الثنتين. طيب، متى سيعقل هذا التسبيح والتكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى؟ فلا بد، ولذا قال أهل العلم: أفضل الذكر ما تواطأ فيه وتوافق فيه اللسان والقلب. سبحان الله، ما معنى كلمة سبحان الله؟ الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص والعيب. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها عليك في قديم أو حديث، ظاهرة أو باطنة، عامة أو خاصة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. ويدل على عظمها أيضا صاحب البطاقة لما يأتي رجل يوم القيامة عنده 99 سجل كلها ذنوب ومعاصي، السجل الواحد مد البصر، فيشفق من عذاب الله ويخاف، فيقول الله عز وجل له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فتقول له الملائكة: بلى. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات 99 سجل في كفة، فتميل بهن: لا إله إلا الله. هل يا إخواني قال كما قال ابن القيم وغير من أهل العلم، هذا لم يقلها فقط بلسانه وإنما اعتقدها بقلبه وعمل بمقتضاها؟ فكلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال وإنما اعتقاد، كلمة واعتقاد وعمل بها وابتعاد عن نواقضها. بعض الناس اليوم يا إخواني يقول لا إله إلا الله يطوف بالقبور مثلا، يدعو الأموات ويستغيث بالأنبياء والأولياء والصالحين. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. إذن يا إخواني نحتاج في كذلك قوله: الله أكبر، أعظم من كل شيء وأعظم من كل شيء. ففرق بين أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفرق بين أن يقول الإنسان: سبحان الله، يتدبر ويتفكر في معناها، الحمد لله تذكر نعم الله، لا إله إلا الله تفكر في معنى الكلمة، الله أكبر أعظم وأجل سبحانه وتعالى من كل شيء. فيا إخواني نحتاج اليوم حتى في الصيام، الناس اليوم يصومون عن الطعام والشراب، ينامون النهار ويسهرون الليل ثم يقول أنا صائم، لا يبتعد عن الذنوب والمعاصي ولا يكثر من الطاعات ولا يترك الغيبة والنميمة وسماع الأغاني وغير ذلك ثم يقول أنا صائم. بعضهم في الحج والعمرة كذلك يكثر من الحديث والكلام في الدنيا وهو في داخل الحرم بين الصفا والمروة، بل إنه يعصي الله عز وجل أحيانا في منى في عرفات. إذن أين الخشوع؟ كيف تنجينا هذه الأعمال يا إخواني؟ لابد أن تكون هذه الأعمال خالصة لله عز وجل، فيها اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تكون خاشعة، يكون فيها خشوع وخضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أعمال نؤديها كل يوم تعودين عليها عادة، لا، هي عبادة لله عز وجل. أما العلامة الثالثة أيها الإخوة فهي خروج الدابة. هذه يا إخواني نستفيد منها فائدة عظيمة، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لأن يا إخواني ما بدنا ندرس هذه الأشياء ونقول هذه تقع في زمان ربما لا ندركه، نحن الحمد لله مصدقون بها ومؤمنون، لكن نريد الفوائد، ماذا نستفيد نحن؟ فنحن نستفيد معرفة أسماء الله وصفاته، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك أعظم المعارف معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لابد أن تؤمن أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله قدير وأن الله حكيم وأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فتؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولذلك إخواني من أهم ما ينبغي أن يكون الإنسان أن يتعرف على معاني هذه الأسماء. ما معنى العزيز؟ هل فكر الإنسان دائم في هذه المعاني؟ ما معنى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها؟ العزيز الذي لا غالب له، القدير السميع، كما تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة، لا تقول: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. لما جاءت المرأة تجادل في زوجها تقول: والله إني كنت في طرف البيت فأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، لأنها جاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله إن فلان ظهر مني، يعني حرمني على نفسه، قال: أنت عليك ظهر أمي. فتقول له: يا رسول الله إن لي منه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. فهي تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلها، أن يحله لها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله إن لي منه عيال. فيقول: لا أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله فوق سبع سماوات. يرى سبحانه وتعالى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات المنساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. تصور نملة سوداء على صفات منساء يراها ويسمع دبيبها سبحانه وتعالى. ما الواجب على المسلم يا أخواني؟ إذا اختلى بمحارم الله يراقب الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. بعض الناس لن اختلي ويقع في الذنوب والمعاصي ويظن أن الله لا يراه أو أنه يغفل، ويؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأن الله مطلع، لكن في حالة المعصية يغفل عن هذه المعاني، معاني أسماء الله وصفاته، أن الله قدير، أن الله غفور، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن الله شديد العقاب. كما ذكرت لكم اليوم الناس يغلبون جانب الرجاء ويتركون أن الله شديد العقاب وأن الله يغار على محارم سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل قد يعذب حتى المسلمين، قد يعذبون في نار جهنم ثم يخرجون إلى الجنة لا يخلدون لكن قد يعذبون. فمعرفة الأسماء والصفات إخواني أمر مهم مهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا أهل العلماء أهل العلم اجتهدوا في معرفة هذه الأسماء، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى جمع 99 اسم. فمعنى إحصائها أن يحفظها أو شيء الإيمان بها، لابد الإيمان والتصديق بها وإثباتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله يسمع لكن ليس كسماع المخلوقين، الله يرى سبحانه وتعالى، الله عز وجل استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الله يدنو من عباده إذا بقي الثلث الأخير ينزل السماء الدنيا، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ذكر قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المقصود بالإحصاء أو شيء الإيمان بها أن تؤمن وتصدق. الأمر الثاني حفظها، إذا كان يستطيع أن يحفظها احفظها، فهم معانيها، العمل بمدلولها، يعني إذا تعلم أن الله غفور رحيم تستغفره وتسترحمه سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله شديد العقاب وأن الله سبحانه وتعالى متين قوي تبتعد عن ذنوبه ومعاصيه. إذا علمت أن الله رزاق فتطلب منه الرزق الحلال. إذا علمت أن الله عز وجل أيضا رحيم ترحم عباده، ترحم الحيوانات والدواب، تكون فيك رحمة لأن هذه الصفة يحبها الله عز وجل. فالعمل بمدلولها ثم دعاء الله بها، تختار اسم وصفة مناسبة للدعوة، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا معرفة الأسماء والصفات يا إخواني اجتهاد أيضا من أهل العلم، ليس هناك حديث صحيح يجمع لك أسماء الله الحسنى، هي موجودة في القرآن لا شك. ولذلك نجد كل آية وكثير من آيات القرآن مختومة بأسماء الله وصفاته، والله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير، إن الله على كل شيء قدير، كلها أكثر الآيات مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. لماذا يا إخواني؟ تنبيه للعباد وتعريف من الله عز وجل لنفسه، الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده ليؤمنوا بهذه الأسماء وهذه الصفات. أقول لكم هذه الأسماء والصفات موجودة في الكتاب والسنة، لكن ليس هناك حديث جمع هذه الأسماء أو قال أنها أسماء الله فيها هي كذا وكذا وكذا. قال أهل العلم ليس هناك حديث صحيح، وإنما اجتهد أهل العلم في معرفتها، يستنبطونها من القرآن والسنة. قد يكون هذا فيه خير، اجتهاد من أهل العلم للبحث والنظر في هذه الأسماء والصفات. من الذين اجتهدوا في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. فإذا حرص طالب العلم أن يرجع إلى هذا الكتاب الموجود فيها أسماء الصفات يحفظها، يفهم معناها، يعمل بها، يكون إن شاء الله موفق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. يجب أن يكون محسنا.